ذلك أن الأضحية لها أحكام خاصة، منها أن تكون في وقت معين، ومنها أن تكون من جنس معين، ومنها أن تكون على وصف معين، ومنها أن تخلو من العيوب. ولو كان المقصود مجرد اللحم لجازت في كل وقت ومن كل جنس وعلى أي وصف ومعيبة أو غير معيبة. فمثلا الأضحية لا تكون إلا في أيام الذبح، يوم العيد، عيد الأضحى، وثلاثة أيام بعده الأضحية. ولا بد في يوم العيد أن تكون بعد الصلاة، لا بد أن تكون من جنس معين، وهي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فلو ذبحت فرسا وتصدقت به على أنه أضحية، لو ذبحت فرسا على أنه أضحية لم تجزئ. لا بد أن تكون من سن معين، وهي أن تكون جذعا من الضأن أو ثنيا مما سواه. ولو كان المقصود اللحم لجازت بالفرس ولجازت بما دون السن. ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربع لا تجوز بالأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء أي الهزيلة التي لا تنقي، ليس فيها نقي، يعني ليس فيها مخ. ولو كان المقصود بها اللحم لجازت مع هذا العيب، لأن العورة لا يؤثر عورها على لحمها. فإذا علمت ذلك تبين لك أن الأضحية عبادة مشروعة بذاتها، لا أنها مجرد تصدر باللحم. وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا نسك له. وهذا واضح أنه ليس المقصود مجرد اللحم. وإذا كان كذلك فإن نرى أن لا يبعث بالأضاحي إلى أفغانستان ولا إلى غيرها من البلاد الإسلامية الفقيرة، لأن ذلك خالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذبح الإنسان الأضحية بيده، فإن لم يحسن وكل من يضحي وشهد الأضحية. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله به أن يأكل منها، كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها. والأصل في الأمر الوجوب، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب أكل المضحي من أضحيته. وكيف يتأتى الوجوب وهي في الشرق أو في الغرب؟ ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية أن يسميها عليها، فيقول: بسم الله والله أكبر، هذا منك ولك، عني وعن أهل بيتي. وكيف يمكن هذا وهي في الشرق أو في الغرب؟ ولا شك أننا لو قلنا بما أفتى به هذا المفتي لعطلنا البلاد الإسلامية من هذه الشعيرة، لأن كل الناس يحبون الأفضل. فإذا قيل لهم الأفضل أن تبعثوا بضحاياكم إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني، تعطلت البلاد من هذه الشعيرة الإسلامية. ثم إن الأضاحي من أحكامها أنه إذا دخل العشر فإن الإنسان ينهى أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره حتى يضحي. وإذا أسرتها إلى يمين وشمال ما تدري متى يضحون. فهذه الفتوى لا شك أنها خطأ، ومن أراد أن ينفع إخوانه المسلمين فليفعل، لكن بغير الشعيرة الإسلامية. الشعائر تبقى شعائر، ونفع المسلمين يحصل من باب آخر.
بالنسبة للشيخ صدق حج النفل، البعض يقول لو يتصدق بحج النفل. نعم. التبرع بنفقة حج النفل أفضل أم الحج؟
أم الحج؟ الحج يسلم نفسه؟
أي نعم، يأخذ النفقة معه بدل أن ينفق النفقة في سبيل الله يأخذها ويحج. مثلا إذا كان ينفق في الحج 5,000 أو 3,000 يتصدق بها
أو يعني كان أفضل الحج والصدقة. نعم، الأفضل الحج، الحج أفضل من الصدقة إلا إذا كان في المسلمين حاجة، فدفع الضرورة عن المسلمين أفضل من حج النفل.
مسألة التصوير هذا يعني يخطئ كثير الناس في فهم ما تريده يا شيخ، مسألة النية في التصوير وما يريد
التصوير. التصوير باليد على شكل مثال هذا لا شك في تحريمه إذا كان التصوير للحيوان، كما لو صنع من الجبس أو غيره صورة أسد أو صورة فرس أو ما أشبه ذلك، هذا حرام وفاعله داخل في لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جحيفة أنه لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عد في هذه الصورة التمثالية، محقق لأنها جسم ذو أعضاء ورأس فهو مظاهر لخلق الله تماما. واختلف العلماء رحمهم الله في الصورة الملونة التي ليس لها جسم هل تدخل في الحديث أو لا تدخل، فمنهم من قال إنها داخلة ومنهم من قال إنها غير داخلة، والصحيح أنها داخلة في لعن المصورين، لأن مسلما روى من حديث أبي الهياج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ: ألا تدع تمثالا إلا طمسته. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النمرقة التي فيها الصور عرفت الكراهية في وجهه ولم يدخل البيت، وقال إن أهل هذه الصور يعذبون، وقال: أحيوا ما خلقتم. فها هنا شيئان: الشيء الأول الصورة الشيء الأول الصورة على تمثال مجسم، هذه حرام لا شك فيها. الشيء الثاني الصورة بالتلوين باليد، فهذه مختلف فيها والصحيح أنها حرام وداخلة في اللعنة. الشيء الثالث الصورة بالآلات الحديثة التي لا صنع للإنسان فيها، بل هذه مسألة مهمة. الشيء الثالث التصوير بالآلات الحديثة، عليكم السلام، بالآلات الحديثة الكاميرات، فهذه الكاميرات نوعان: نوع تحتاج إلى تحميض وتعديل باليد فهذه للتحريم أقرب، لأن الإنسان له فيها عمل بيده، ونوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل فهذا لا يدخل في التصوير المحرم، لأن الرجل لم يصور حقيقة، والتصوير تفعيل من صور الشيء أي جعله على صورة معينة، وأنا لم أعمل شيئا. غاية ما هنالك أني صلت عضوة معينة على جسم فانطبع فيه هذا الجسم. ولهذا يحدث هذا التصوير من الرجل الأعمى ومن الإنسان وهو في ظلمة وليس له فيه أي عمل ممكن أن ندخله في التصوير ولا يقال صورنا. لكن يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة فيظن أنهما متلازمان وليس كذلك. ولهذا فرق الفقهاء بينهما فقالوا يحرم التصوير واستعمال ما فيه الصورة، فجعلوا التصوير شيئا وجعلوا استعمال ما فيه الصورة شيئا آخر. فنقول اقتناء الصورة لا يجوز إلا للضرورة، أو إذا كانت صورة لا يؤبه بها كما يوجد في الكراتين وفي علب بعض المشروبات فهذا لا يؤبه به وليس مقصودا. ولكن الشيء المقصود الذي يحفظ هذا لا يجوز إلا للضرورة. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى واقتناء ذلك ليتذكر أولاده وهم صغار، ليتذكر رحلة قام فيها مع أصحابه، فإن هذا لا يجوز، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قد يقول بعض الناس إن هذا تناقض، كيف تقول في الأول عند التقاط الصورة إن هذا ليس بالتصوير ثم تقول إن اقتناء هذا يحرم إلى الحاجة؟ فنقول لا تناقض، لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة موجودة، فيقال هذه الصورة لا تقتنيها. والدليل على هذا أن الرجل يقابل المرآة مثلا، فإذا قابل المرآة قيل هذا اللي في المرآة صورة مع أنها ما تبقى. فالصورة أعم من كونها مصورة باليد أو مصورة بالآلة. وعموم الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة يشمل هذا وهذا. وش هذا برا؟ نعم نعم هذا يسأل واحد قبلك يسأل عن الصورة على الأطفال على ملابس الأطفال، فأقول أن الصورة على الملابس سواء للأطفال أو لغير الأطفال محرمة، لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئا فيه صورة سواء كانت الصورة نقوشا في كل اللباس أو كانت الصورة ملصقة في أعلى اللباس صورة بلاستيك على بلاستيك أو مخيطة. هنا أعيد السؤال مرة ثانية. ها؟ إيش؟ اي هو لا شك ان الصور الموجوده على قوارير الاطياب والشامبو وما اشبه ذلك لا شك انها صور خليعه فاسده يقصد بها فتنة الناس، ولكن كيف نتخلص منها؟ إذا كان سنريد الشامبو لأجل أن ننتفع به فكيف يتخلص؟ يعني أرى أن مثل هذه إذا ابتليت بها اطمس وجهها وخلت تبقى عندك، وإن كان إن الذي في البيت لا يأبه بها ولا يهتم بها فهي من جنس الصور المهانة. لا المصور فيديو ليس صورة. ولما ما أزن بالتحريم لكن أقول إن فيه إضاعة وقت ومال. فيه إضاعة وقت ومال. وليس المسألة إضاعة الوقت بس عند التصوير بل إضاعة الوقت حتى عند مشاهدتها. يغريه الشيطان بمشاهدتها كل وقت. كل ما فكر راح يشغل الفيديو وينظر إلى هذه الصور. فهي أقل ما فيها أنه ملهية والتحريم لا أجزم به. أما إذا كان تصوير الفيديو لمصلحة دينية أو علمية نافعة فلا بأس. لا ليس بصور. أي صحيح. نعم نحن كنا نقل لكن خرجوا بنا.
إذا رأى الزوج والزوجة تأخير الحمل المصلحة يرانها يراها الزوج والزوجة تأخير الحمل ما حكم ذلك والموانع التي تستخدم مثل اللولب والحبوب؟
لا شك أن موانع الحمل من الحبوب أو العقاقير خلاف المشروع وخلاف ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته تكثير النسل كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر لكم. وقد امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بالكثرة فقال: وجعلناكم أكثر نفيرا. وذكر شعيب قومه بالكثرة فقال: واذكروا اذكرتم قليلا فكثركم. وما محاولة تقليل النسل في الأمة الإسلامية إلا خدعة من أعداء المسلمين، سواء كانوا من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام أو من الكفار الذين يصرحون بالعداوة للمسلمين. لكن أحيانا تدعو الضرورة إلى التقليل من الولادة لكون الأم لا تتحمل ويلحقها ضرر، فحينئذ نقول لا بأس بذلك ويسلك أخف الضررين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد سئل عن العزل فقال: هو الوأد الخفي. وهذا يدل على أنه وإن كان جائزا فإن فيه شيئا من الكراهية. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى ظاهرة ذكرت لنا، وهي أن كثيرا من المولدين أو المولدات في المستشفيات يحرصون على أن تكون الولادة بطريقة عملية وهي ما يسمى بالقيصرية، وأخشى أن يكون هذا كيدا للمسلمين، لأنه كلما كثرت الولادة على هذا الحال ضعف جلد البطن وصار الحمل خطرا على المرأة وصارت لا تتحمل. وقد حدثني بعض أهل المستشفيات الخاصة بأن كثيرا من النساء عرضن على المستشفيات وقرروا أنه لا بد من قيصرية، وجاءت إلى هذا المستشفى الخاص فولدت ولادة طبيعية، وذكر أكثر من 80 حالة في نحو شهر أو أقل أو أقل وأكثر قليلا. وهذا يعني أن المسألة خطيرة ويجب التنبه لها، يجب التنبه لها، وأن يعلم أن الوضع لا بد فيه من ألم ولا بد فيه من تعب. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وليس مجرد أن تحس المرأة بالطلق تذهب وتنزل الولد حتى لا تحس به، فالولادة الطبيعية خير من التوليد سواء عن طريق القيصرية أو غيرها. لكن نعم إذا وجدت مشقة غير عادية فحينئذ تذهب وتحذر من القيصريات، تحذر بقدر ما تستطيع. نعم.
دعم المسلمين في الخارج، البعض يقول هناك فئة معينة عندها بدعة أو شيء لا تدفع الأموال إليها، ما هو الضابط؟
المسلمون في الخارج لا شك أن كثيرا منهم وليس كلهم عنده بدع، والبدع منها ما يعذر فيه الإنسان، ومنها ما يصل إلى درجة الفسق، ومنها ما يصل إلى درجة الكفر. فأصحاب البدع المكفرة لا تجوز معونتهم إطلاقا وإن تسموا بالإسلام، لأن تسميهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار على بدع مكفرة بعد البيان يلحقهم بالمنافقين الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أما البدع المفسقة أو التي يذر فيها الإنسان بتقبيل سائغ فإن معونتهم فإن بدعتهم هذه لا تمنع معونتهم فيعاون على أعدائهم الكفار، يعني لا شك خير من هؤلاء الكفار.
أحد الأئمة معي يقول يصلني أموال من الزكاة في رمضان مبالغ طائلة، حيث يقول إمام أحد الجوامع، وسأل هل هو يجب توزيعها مباشرة، توزيع علما أنها قد تصل لبعض الفقراء فلا يحسن تصرفها، أم أن يصرفها على الفقراء بناء على أقساط طوال السنة والفواتير وغيرها؟
ينظر في هذا إلى المصلحة، فمتى وجد أهلا لها في أسرع وقت ممكن وجب صرفها لأنه مؤتمن. وأما إذا كان يخشى إذا بادر بها أن تصرف في غير محلها فلا حرج أن ينتظر حتى يجد أهلا لها. ولكن إذا تقدم أحد هو أهل لها فليعطه قدر حاجته ولو استغرق شيئا كثيرا من الزكاة. مثلا لو تقدم إليه رجل مدين بمئة ألف وهو يعلم أنه صادق بأنه مدين وأنه لا يجري وفاء، وأعطاه مئة ألف من الزكاة، أي قضى الدين اللي عليه من الزكاة، فلا حرج. يعني أن بعض الناس قد يشح إذا رأى المبلغ كبيرا، وهذا لا ينبغي. صحيح أننا قد لا نوفي جميع الديون عن الشخص مخافة أن يتلاعب ويهون عليه الدين في المستقبل، والإنسان ينظر في هذا إلى الحكمة. المهم أنه متى أمكن صرف الزكاة في أهلها في وقت أقرب فليصرفها ولا ينتظر، أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يؤخر. في واحد يقوم يجيب البريق عشان يصب للأخوان لي، ومنهم أنا. خلى نطلع الشريف. ها؟ إيه. لحن بالعادة نأخذ القصص، لكن هذا أخوة موعدينهم من قبل في أول أسبوع، قال لي الأخ سامي الغين بيجون، وسبق الوعد لهم، وهم أيضا سفرية وأنتم سفرية في الحقيقة. لكن أعطيهم سؤالين وأنتم سؤال.
خيرية. فأخبره أحد المسؤولين أموال الزكاة بعضها يستثمر، ما أدري حكم الأمر هذا.
الجمعية الخيرية عندها إذن من الحكومة، وأظن أن من جملة ما أذن لها فيه تقبل الزكوات، فهي إذا وصلتها الزكاة فقد وصلت مستحقها بناء على أنها نائبة عن الحكومة، فتبرأ ذمة المزكي إذا أوصلها إلى الجمعيات الخيرية. فلو قدر أنها تلفت عند الجمعيات الخيرية لم يضمن للمزكي، لأنه أداها إلى أهلها الذين قاموا بقبضها نيابة عن الحكومة. وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزا، لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن، وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله. لكن كوننا نذهب نجعلها في عقارات للاستثمار وهي زكاة تدفع الحاجة الملحة، أقول إن هذا حرام ولا يجوز. نعم. أسأل السؤال.
بعض الناس يفقد فلوسه
الحرام، يسوي
يفقد دراهم
تضيع منه يعني.
نعم. وهل يجوز له أن يقترض لأجل للهدي أو نقول عليه الصيام؟
يقول إن بعض الحجاج يكون معه الدراهم وهو ممن يجب عليه الهدي فتسرق منه أو تضيع، فهل له أن يقترض من أحد من يعرفه من أجل شراء الهدي؟ فالجواب على ذلك أنه له أن يقترض إذا كان يجد وفاء في بلده عن قرب، أما إذا كان معسرا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع.
طيب أكثر الحجاج.
وأما وجوب الاقتراض فلا يجب، الاقتراض لا يجب، لكن هل يجوز أو لا فيه التفصيل الذي سمعت.
نعم. طيب أكثر الحجاج يا شيخ إذا أراد أن يذبح هدية ذبحها وتركها ما يوزعه حتى تأخذه البلدية وتلقيه في المحرقة، فهل هذا
الواجب على من ذبح الهدي أن يبلغه إلى أهله، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكونه يذبحها ثم يلقيها تحرق لا تبرأ بها الذمة، لا تبرأ بها الذمة، فيجب عليه أن يضمن أقل ما يسمى ما يقع عليه اسم اللحم، يعني كيلو أو شبه يتصدق به في مكة.
شيخ حكم الإعداد في سبيل الله وين يكون؟
الإعداد للجهاد في سبيل الله فرض كفاية، والمخاطب بذلك ولاة الأمور، لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويكون في أحسن موضع، يكون في أحسن موضع يتلقى فيها الإعداد. ولكن كما قلت لك يخاطب بذلك ولاة الأمور، أما أفراد الناس فهم لا يستطيعون في الغالب.
السؤال عن الجمع في السفر، البعض يتساهل والبعض يتشدد في هذا الأمر، بعضهم يقول إذا استقر في مكان وصل المكان الذي يريد يجمع، بعضهم يقول لا إذا اشتد بك السفر وأنت في الطريق.
الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليه، وذلك إذا جد به الطريق، يعني إذا استمر في سفره، فيجمع جمع تقديم إن كان أسهل له أو جمع تأخير إن كان أسهل له. أما إذا كان مقيما في بلد أو مقيما في مستراح في البر فإن كان مقيما في مستراح في البر فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. وإن كان مقيما في بلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة، ولا يجوز أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر، لأن المسافر لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة إذا كان في بلد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر من الذين آمنوا، ولأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال، والقتال لم يكن إلا في سفر. وأما ما اشتهر عند بعض الناس من قولهم إنه إذا كان مسافرا فلا جماعة عليه ولا جمعة، ففي هذا نظر، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المقيم في بلد تلزمه الجمعة، لكن قالوا إنها تلزمه بغيره.
أقول الجلوس في مكان فيه منكر.
سؤال عجل ها؟ ولا تفريعا على الأسئلة السابقة؟ طيب تفضل. تسجل هذا؟
نعم سجل.
طيب،
إذا كنت أريد الحج وأنا عند أهل بلد لا يرون الإفراد، لا يرون الإفراد، فهل الأفضل لي
نعم
أن أفرد أم أتمتع؟
أهل البلد من أهل البلد؟
أهل قرية.
أهل مكة؟
لا، أهل قرية.
فرهم مش عليهم منك. إذا كنت في بلد لا يرون الإفراد فقولهم هذا ضعيف مخالف لهذه الخلفاء الراشدين، وليس أفقه من الخلفاء الراشدين، ولا ابن عباس أفقه من أبي بكر وعمر. وقد سئل أبو ذر رضي الله عنه هل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لهم خاصة أم للناس عامة، فقال: لنا خاصة. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التمتع واجب على الصحابة الذين كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، حتى تثبت هذه الشعيرة وهي جواز العمرة في أشهر الحج لمن أراد الحج. عرفت؟ وأما من بعدهم فالأمر على سبيل الاستحباب التمتع، ولكن لو أفرد الإنسان فإن ذلك جائز. ثم على فرض أن هؤلاء القوم يرون وجوب التمتع إلا على مساق الهدي، فلهم رأيهم ولك رأيك. وأنت إذا أفردت فقد فعلت جائزا لكن تركت مستحبا، فالأفضل التمتع سواء كان أهل بلدك يرون ذلك أو لا يرونه. نعم، إذن الأفضل لك التمتع على كل حال، أما أنه يحرم الإفراد فهذا ليس بصحيح.
يكون الجلوس في مكان فيه منكر قد يكون في إزالته ويخرج من المكان ضرر، يعني ضرر يسير، كان مثل يغضب من موجود من قرابته وأهله. والبعض الحقيقة يروي عن قصة ما أدري، يعني يحتج بها، يقول أنه رأك مرة في العرض النجدية وأنك سمعته ولا أقمت وأنكرته وغير الأمر هذا، فهذا صحيح؟
أولا الجلوس مع أهل المنكر مع استطاعة الإنسان أن يقوم مشاركة لهم في الإثم، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم فأنتم مثلهم. ولا يحل لأحد أن يقعد مع أهل المنكر إلا إذا كان في خروجه ضرر، أما مجرد أن يغضب أهله أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بعذر. فلو كان أهله مثلا يفتحون التلفزيون على شيء محرم ونهاهم ولكن لم ينتهوا وجب عليه أن يقوم. فإذا قال إن قمت يزعل علي أبوي أو أمي أو ما أشبه ذلك أو الست نعم فإنه لا يجوز أن يبقى بل يجب أن يقوم ولو غضبوا، لأن التماس رضا الناس لسخط الله يعني تقديم ما يرضاه الناس على ما يرضاه الله والعياذ بالله. وأما ما نسب إليه من الجلوس في العرض النجدية فهذا صحيح، جلست لأني كنت أخاطب شخصا أعتقد أن في مخاطبته فائدة كبيرة أكبر من قيامي، على أن العرضة النجدية يجوزها بعض العلماء في المناسبات كالأعياد وشبهها، ويستدل بفعل الأحباش في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كانوا يلعبون برماحهم أمام عين الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أذن لعائشة أن تنظر إليهم فكان يخفيها وهي تنظر من على كتفه عليه الصلاة والسلام. فالمسألة يعني يهونها هذا الأمر أنها فعلت في مناسبة قد تكون مبيحة لهذا اللهو. والثاني أن أنا كما قلت لك كنت أخاطب من أرى أن في مخاطبته مصلحة كبيرة تربو على مفسدة حضوري لشيء فيه خلاف في جوازه، وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى. المسائل الخلافية إذا كان الإنسان يعمل فيها وأن ترى أنها حرام وهو يرى أنها مباح، فهل يجوز أن تبقى معه لأنه فعل محرم عندك أو لا؟ أو لا يجوز؟ فهل يجوز أن تبقى معه أو لا يجوز؟ قد يقول بعض الناس يجوز أن تبقى معه لأن هذا الفعل عنده ليس بمحرم، وقد يقول بعض الناس إنه لا يجوز لأن هذا الفعل عندك محرم. فهل العبرة باعتقاد الفاعل أو باعتقاد الجالس؟ الذي يظهر لي أن العبرة باعتقاد الفاعل، فإذا كان يرى أنه حلال وليس فيه نص واضح يبطل اجتهاده فإنه فالعبرة بفعله. والدليل على هذا لو أكلت أنت ورجل لحم إبل أنت ترى أنه ينقض الوضوء فتوضأت، وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء فلم يتوضأ، وحانت الصلاة فقام يصلي صلى أمامك أو ربما صلى مأموما معك، فهل هذا حرام؟ الجواب لا، مع أن الصلاة بغير وضوء من أكبر الكبائر، حتى أن بعض العلماء قال الذي يصلي وهو محدث خارج عن الإسلام. ومعلوم أننا لا نأثم إذا صلى إلى جنبنا شخص أكل معنا لحم إبل وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء ونحن نرى أنه ينقض، حين لا نأثم بس بكونه يصلي معنا. لو رأيت إنسانا أحدث ببول أو غائط وقام يصلي معك هل يجوز أن تضره؟ لا يجوز أن تضره، تمنعه، فإن أبى إلا أن يفعل انصرف عنه. فهذه المسألة مسألة الخلاف بين العلماء المبني على الاجتهاد المحض اللي ما فيه دليل فاصل، إذا فعله من يرى أنه مباح فهو في حقه مباح، وأنا إذا كنت لم أفعل فليس علي مثلي شيء.
يقول ما حكم إذا اتفق شخص مع عمال أتى بهم ففتح مطعم
أو مثل سيارة أجرة وطالبهم كل شهري مبلغ معين، يقول مثلا لا أستطيع أن أترك الأمر لهم لأنهم قد يسرقوني ولا أستطيع أن أتابع محاسبتهم، لكن أنا أشرط عليهم مبلغ معين كل شهر يدفعونه لي.
العمال لهم نظام معين عند الحكومة، وهو أنهم يأتون بالشهرية، فاستعمالهم بالنسبة خروج عن النظام، والخروج عن النظام الذي وقعت عليه محرم، لأن الله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن إذا أردت أن تسلم من شرهم ومن تهاونهم بالعمل فأعطهم نسبة فيما ينتجون من العمل، مثلا إذا كانوا مريصين تقول لكم مشاهرتكم الأجرة الشهرية ولكم على كل متر كذا وكذا دراهم، أو إذا كانوا مثلا سباكين لكم بالمتر كذا وكذا، إذا كانوا مثلا كهربائيين لكم في المتر كذا وكذا، لكم على كل مفتاح على كل لمبة كذا وكذا، زيادة على أجورهم هذا تسلم من شرهم وينصحون في العمل لأنهم يريدون هذا الزائد. وأما أن تقول أعطوني كذا وكذا وتهيتهم تروحهم فهذا لا يجوز، أولا إنه خلاف نظام الدولة، والشيء الثاني أنه ربما لا يحصلون الذي فرضت عليهم، أو لا يحصلون إلا زائدا يسيرا، أو يحصلون شيئا كثيرا أكثر مما كنت تتوقع، فتندم تقول ليت جعلت عليهم 300 بدل 200. فالمهم أن هذا العمل حرام، وهي في الحقيقة مشكلة جدا جدا، لأن بعض الناس والعياذ بالله صار يتجه بها، يجلب العمال الكثيرين ويأخذ عليهم نسبة، يأخذ عليهم مو نسبة فرق كل شهر 200 أو 300 ريال ويهيث، هذا حرام، حرام من جهة الشرع وحرام من جهة النظام. من جهة الشرع لأنك تفرض عليهم شيئا قد لا يستطيعونه، من جهة النظام لأن هذا خلاف نظام الدولة لا شك.
وإن قال أجرتها يا شيخ، قال مثل السيارة هذه أنا أطلب منها مثل 1000 كأني أجرتها له، المطعم هذا بآلاته مثل أنا جهزته كاملا وأجره له مثل بخمسة،
هذا ممنوع من النظام، ما يمكن تأجل
لا لو فعل مثلا أقول
مثلا حرام حرام، نعم نقول يعني لا تستهينوا بالنظام، نظام الدولة إذا لم يخالف الشرع فهو من الشرع، وهو من الشرع لأن الله شرعه، لكن لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير المعصية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الدولة إذا سنت قانونا إن خالف الشرع ضرب به الحائط، ولا يجوز أن ننفذه، لكن ننصح الدولة بأن تعدل عنه. أما إذا كان لا يخالف الشرع ورأت الدولة من المصلحة سن هذا القانون فإنه يجب تنفيذه، لا لأن هذا من الشر لكن لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور، ومن ظن أن ولاة الأمور لا يطاعون إلا فيما شرعه الله فقد أخطأ، لأن ما شرعه الله فإننا مأمورون به سواء أمرنا أم لم يأمرون، فكون الله يأمرنا بطاعة ولاة الأمور زائدا على طاعة الله ورسوله يعني أن هذا فيما سنوه هم ولم يخالف أمر الله ورسوله. أما ما كان مشروعا من بدون سنهم إياه هذا واجب علينا سواء أمرونا أم لم أمرونا، بل لو نهونا عنه لم نمتثل أمره، لو نهونا عما أمر الله به فإننا لا نمتثل، لكننا لا ننافذهم بل نفعله سرا حتى لا يحصل منابذة ومضادة للدولة. نعم خلاص طيب أجل. نعم
مثلا أنا عندي
أظن هذا قبل أطلق
بالنسبة لتطبيق البنك الربوية مثلا كدراسة معينة في أحد الجامعات مثلا كمحاسبة أو غيرها مثلا، فتلتزم أنك تطبق في بنك معين كي تقدم لهم بحث معين أن فعلت كذا وكذا ووجدت النتيجة كذا وكذا في هذا البنك من ناحية أرباح وخسائر، ودراسة هذه الأشياء مثل يعني الأعمال البنكية مثلا يا شيخ، دراستها دراسة هم تطبيق في هذا الشيء.
الذي أرى أنه لا يجوز إطلاقا أن أقر الربا، لا يجوز أبدا أن تقر الربا سواء دراسة أو عملية ميدانية أو أي شيء، إنما تقرأ طرق الربا ليتبين لك الطرق فتبطلها وتقول هذه حرام وتنفر الناس منها، هذا لا بأس. أما أن تروح للبنك تطبق أن تشوف مثلا هذا والله هذا ماشي على النظام اكتب عليه علامة الصح وهو ربا بالمئة بالمئة، كيف لا؟ يجب ويجب ويجب علينا أن نمتنع حتى لو أمرونا بذلك. أين
محدد على خسر مثلا درجات معينة أو غيرها؟
أبدا ما يجوز مهما كان. ولهذا أنا أنصح الطلاب إذا أمروا بهذا أن يمتنعوا، لأن هذا إضراب عن معصية الله، والإضراب عن معصية الله طاعة لله. كيف تأمرون أن نقر ربا أو نعرف أنه ربا؟